أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن مناسك العمرة الحديث السابق، أو بدأنا فيها، وأن العلماء على أن العمرة لها أركان. أركان العمرة قالوا ثلاث على خلاف بينهم في السعي، فقالوا الإحرام بمعنى النية، قول لبيك عمرة، أو إذا كان في الحج يقول لبيك حجة، إذا كان جامعا بين العمرة والحج يقول لبيك عمرة وحجة، فهنا الإحرام ركن في العمرة وركن في الحج. الركن الثاني هو الطواف بالبيت، طواف بالبيت، هذا اللي كنا نتكلم فيه بالأمس. الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة، حيزيد الحج عليها ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب أن يكون على وضوء، هنا شرط صحة الصلاة أن يكون إنسان متوضئا، يبقى يتوضأ من أجل هذه من أجل هذا الطواف. يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، يبقى إذا تخيلنا الكعبة هكذا، وهنا هنا الحجر الأسود، يبدأ عند الحجر الأسود فيستلمه، يستلمه يعني يضع يديه عليه ويقبله، ويشرع أيضا أن يسجد برأسه عليه. هذا كل من استطاع، من لم يستطع يكفي أنه يلمسه أو من بعيد أن يشير إليه، كل ذلك يقول بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ الطواف، يمر إلى الركنين الشاميين، أحدهما ركن العراقي والثاني الركن الشامي، بعدين حيرجع إلى الركن اليماني، وبعدين للحجر الأسود. الطواف عند الركنين الشاميين حيلاقي الحجر هناك، الحجر السور أو نصف دائري حوله، إنه قلنا إن الحجر هذا حوالين جزء من الكعبة مهدوم، كان مفروض الكعبة توصل لهذا المكان ستة أزرع فيه أو سبعة أزرع، ولكن تقاصر أهل الجاهلية عن أن يفعلوا لم يفعلوا، فلذلك لا يجوز الإنسان يخترق الحجر من المكان الثاني عند ركن الكعبة يروح داخل من الحجر، لا، هذا كأنه طاف جوا الكعبة، طاف ليس محسوب، لابد يكون من وراء الحجر، من وراء السور. يطوف كلما جاء بين الركنين، الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود، يشرع له أو يستحب له أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو يطوف بالبيت يذكر الله سبحانه وتبارك، يكون في ذكر، سواء بيقرأ القرآن، سواء بيقول أذكار، أذكر وقت صباح وقت مساء يقول أذكار، أو يسبح يحمد الله سبحانه، يدعو الله وينشغل بالدعاء. الطواف هو يطوف بيبقى شماله للكعبة، شماله للكعبة، ما هواش إنه مستقبل الكعبة بوجهه ماشي بجنبه، بعض الناس يعمل هذا الشيء، هذا خطأ، هذا خطأ، ولكنه يبقى شماله للكعبة وماشي أمامه بيلف مع الناس، يدور مع الناس في الطواف. قلنا إنه في طواف القدوم أو في طواف العمرة يستحب الرمل، الرمل معناه إن الثلاث أشواط الأولى يكون بيسرع فيها شيء، بيسرع فيها شيء في أول ثلاث أطواف، بعد ذلك بيبقى يمشي على ما فصلناه بالأمس. يستحب في الطواف أيضا إنه يكون مضطجع لابس لبس الإحرام، يبقى بيبدي المنكب الأيمن من منكبيه، يودي يبقى بحاطط الرداء تحت إبطه الأيمن، وكل الطواف هذا بيكون فيه مطبعا على ما قدمنا. طيب لما يطوف يقول لنا العلماء لو أقيمت الصلاة، يعني مشروع في الطواف أن يكون متوالية، متوالية يعني وراء بعض، مش هيعمل الطواف بعدين يطلع يستريح بعدين يرجع، لا، ممكن هذا يكون في السعي، لكن في الطواف لا، يكون كله وراء بعض، الطواف هذا المستحب وهذا المشروع. يجوز في الطواف الكلام، إنه يتكلم، ولكن لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الكلام حيكون في ذكر الله، حيكون بأمر معروف نهي عن منكر، تعليم إنسان جاهل وقع في شيء من الحاجات اللي أخطأ فيها يجاوب، إذا كان حد سأله سؤال وهو يعرف الجواب يبقى هنا يجوز له ذلك في أثناء الطواف. أما إنه الكلام يجوز إنه يتكلم بكلام لا يليق في الصلاة يهزر النكت مثلا، يمسك التليفون ويتكلم، لا لا، هذا ليس محله في الطواف، إنما الطواف هذا صلاة، وأباح الله عز وجل فيه الكلام، كلام الذي يحتاج إليه الإنسان الذي يطوف، لعله يجهل شيئا فيسأل عن هذا الشيء الذي يجهله في أثناء الطواف، أو حد يسأله، أو يعلم إنسانا جاهلا، إلى حد يسجد على غير الحجر الأسود مثلا، أو يقبل غير الحجر الأسود من كعبة، يعلم الإنسان لا التقبيل لهذا المكان ما هوش لهذا المكان، وهنا يبقى هنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب ما يستطيع الإنسان. في الطواف إذا أقيمت الصلاة هيقف في مكانه ويصلي، لعله يتحرك من مكانه لمكان آخر، يبقى هنا يلاحظ أن الحركة اللي في الصلاة هذه ما هيش من ضمن الطواف، يبقى يرجع المكان اللي وقف فيه. والعلماء فضلوا أنه يبدأ هذا الطواف اللي انقطع عنده طوافه يبدأ من عند الحجر الأسود، يعني فرضنا أنه هو كان في الطواف الرابع مثلا ووصل الحجر الأسود واستلم الحجر الأسود، بعد ما شاء وصل لغاية عند الركن العراقي مثلا، بعدين أقيمت الصلاة، أما رجع يعدل الصفوف يقف في الصف، راح في مكان آخر، وبعد ذلك بعد ما خلص الصلاة يبتدي الطواف، استحب له أن يبتدي من عند الحجر الأسود، إنك ممكن تكون اتحركت من مكان وإنت منتش في طواف، تحركت فتقدمت ناحية ركن الشامي مثلا أو كذا، فحترجع تاني للمكان الأولاني لعلك ما تعرفش المكان، يبقى الأفضل ترجع تاني من عند الحجر الأسود. لكن لو أنه وقف في المكان اللي هو صلى فيه، ومن هذا المكان بعد ما خلص الصلاة أكمل الطواف، الراجح أنه لا شيء عليه. يبقى هنا انقطاع الطواف بسبب صلاة الفريضة أو صلاة جنازة، صلى الناس صلاة جنازة فوقف صلى ويكمل الطواف، لا شيء، هذا الراجح فيه. قلنا لابد في الطواف يكون على وضوء بخلاف السعي، السعي ممكن يكون مش متوضي ويسعى، لكن الطواف لابد يكون على وضوء. طيب لو هو بيطوف بالبيت وبعدين أحدث بعد ما طاف ثلاث أطوفة أربع أطوفة، هيعمل إيه هنا؟ هيقطع الطواف ويخرج يتوضأ وبعدين يرجع. إذا رجع أكثر أهل العلم على أنه يعيد الطواف من جديد، يعيد من جديد. بعض أهل العلم على أنه يكمل، أنت خلصت ثلاثة، وهذا الآن يعني اللي يقال به الآن، الزحام في الطواف في حج ولا في عمرات بيبقى زحام شديد جدا، والإنسان على بيخلص طواف بيكون تعب، والطواف الثاني يكون تعب، الثالث عشان يرجع يعيد من جديد لعله يمل في ذلك، ففي رخصة في ذلك. وهذا الراجح إن الطواف إذا كان يعني يجب عليه إن يكون على وضوء، هذا واجب، هذا شرط لصحة الطواف. ولكن الراجح أيضا أنه لا تعلق لكل طواف بالطواف الذي يليه، فإذا طاف ثلاث أطوفة صحيحة وبعدين انقطع الوضوء بتاعه يخرج يتوضأ ويرجع يجيب الأربعة الباقية عليه، هذا الأرجح فيه. لكن الأحوط اللي اختار العلماء أنه لو يقدر، أو كان في أثناء عمرة مثلا عمرة سهلة وبسيطة وفضية في أوقات معينة في السنة تكون فضية، وإن سهل أنه الطواف كله يخرج خمس دقائق في العمرة السهل، لكن مع في الحج وغيره ممكن يقعد ساعة بيطوف في البيت، يكون أكثر من ساعة، وهنا بحسب ما بيطوف عشان يرجع يد من ده يكون صعبا على الإنسان فيه، فعلى ذلك هنا الأحوط فقط أنه يعيد الطواف، لكن لأنه كمل على الذي بدأ فيه الراجح أن طوافه صحيح. خلص الطواف عند الحجر الأسود في الطوف السابع، خلص يبقى حيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كما قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليه الصلاة والسلام. مقام إبراهيم، إيه مقام إبراهيم ده؟ حجر نزل لإبراهيم من السماء، نزل من الجنة حجر، ما فيش على الأرض من الجنة إلا الحجر الأسود وإلا مقام إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام. هنا الحجر هذا لا يشرع تقبيله، ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا شيء، ما قبله شيء، التقبيل للحجر الأسود بس. يبقى الإنسان يلتزم في عبادته في عواطفه بأحكام الشريعة، الإنسان يحب الكعبة بس مش هيروح يبوس كل حتة في الكعبة، لا، المطلوب منه يقبل الحجر الأسود، هذه الشريعة وهذه العبادة، تتعبد لله بالشيء اللي هتاخد عليه ثواب، أما تفعل الشيء اللي لا فيه ثواب ولا شيء، اللي يكون تبتدع في دين الله عز وجل بشيء جديد، لا، لا تبتدع في دين الله. يبقى الإنسان يشرع له أنه يقبل الحجر الأسود. مقام إبراهيم ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يمسه ولا يستلمه ولا يتمسح به ولا يرجو البركة منه، ولا يرجو البركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى عند مقام إبراهيم اللي يعمل هناك الصلاة خلف مقام إبراهيم، يبقى وراء مقام إبراهيم تخلي بينك وبين الكعبة وتصلي. لكن مع الزحام اللي بيبقى موجود يصعب الإنسان يصلي خلف المقام، يبقى يرجع شوية للخلف يصلي حتى لو صار في المسجد، لكن لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس أنه يتعمد يقف في المطاف بحيث الناس ما تعرفش تطوف، لا لا يؤذي الناس في المطاف، ولكن يرجع لمكان فاضي شوية يصلي فيه حتى لو أنه ضاق المكان خالص في أي مكان يصلي الركعتين. الركعتان ركعتان خفيفتان، ما هيش ركعة طويلة، ركعتان خفيفة يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ، يعني هو متوجه لمقام إبراهيم، قرأ الآية تذكرة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصل، واتخذ هذا أمر من الله عز وجل، وإن كان هنا هذا على الاستحباب، ركعتين دول سنة ما هماش فريضة. فجعل المقام بينه وبين البيت عليه الصلاة والسلام، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني زي ركعتين سنة الفجر يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعدما خلص النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين رجع تاني استلم الحجر الأسود وبعدين توجه إلى الصفا. يمكن في أفقات الحج والعمرة هذا صعب جدا، صعب جدا إنسان استلامه للحجر في الطواف صعب، ما بالك بعد ما خرج من المطاف وراح يصلي ركعتين يرجع تاني، هذا صعب ومشقة على نفسه وعلى الناس، يضايق الناس فيها، لا لا تؤذي الناس بذلك، خلاص أنت استلمت الحجر أو أشرت إليه انتهى، صليت ركعتين توجه بقى للصفا. في أشياء تفعل في الوقت اللي يكون المكان فاضي، لكن مع ازدحام المكان وأن يكون في أذى للناس لا، الإنسان يتعمد أنه يخفف يأخذ بالتخفيف ولا يؤذي الناس في ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، طاف بين الصفا والمروة، سمى الطواف وسمى السعي بين الصفا والمروة. الركعتين دول سنة كما ذكرنا، يفعلهما الإنسان قائما، طب لو صلىهم إنسان قاعدا الصلاة صحيحة، زي ما نقول في السنة يجوز إنسان يصلي صلاة السنة قائمة يجوز يصليها قاعدة، ولكن ثواب القاعد على نصف ثواب القائم، بخلاف الفريضة، الفريضة يجب يصليها الإنسان قائمة، فإذا صلى صلاة الفريضة قاعدا بطلت صلاته مع قدرته على القيام، لكن إنه لا يقدر على القيام فصلى قاعدا يبقى معذور. هيصلي ركعتين خلف المقام. يقول العلماء طيب إذا كان الركعتين دول في وقت منع الصلاة، وقت منع الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، هل يصلي ولا ما يصليش؟ اختلف العلماء في ذلك، فالبعض من العلماء يرى أنه يؤخرهما لغاية ما تطلع الشمس وترتفع الشمس ثم يصليهما، والبعض يرى أنه يصليهما يعني لو ان الانسان احتاط في ذلك وانتظر، خاصه اذا كان طلعت الشمس وفضل وقت بسيط انتظر وصلى، اذا كان صلى على طول الراجح انه يجوز ان يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين في اي ساعه من ليل او نهار، اي ساعه من ليل او نهار، يبقى هنا مخصوصين ركعتين دول بأنه جواز يصليها الإنسان في أي وقت، ولكن لا يتعمد في وقت طلوع الشمس لأن هذا الوقت وقت يسير قليل، يسجد فيه عباد الشيطان للشمس، كذلك في وقت الغروب الشمس بتنزل الغروب وقت قليل يسير يستنى طيب ما تغرب بعدين يصلي الركعتين، لكن بعد الفجر لسه بدري على طلوع الشمس يجوز يصليهما، بعد العصر وصلى العصر وطاف بالبيت ولسه وقت على المغرب يجوز أيضا يصليهما، يبقى تصلى في كل الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. التوجه للمسعى، توجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فإن السعي قد كتب عليكم. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن السعي فريضة، ولكن فريضة هل هو ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات؟ على خلاف بين أهل العلم، فالاحتياط قول من قال أنه واجب وفيها خلاف، ولكن إنسان لا يضيع هذا السعي، ده حين بني عليه واجب ولا ركن، إلا أدى مش حنبان عليه حتى أدى خلاص. الذي لم يؤده الذي لم أو الذي انتقص منه ذا المسألة هنا ينفع هذا. لو إنه سعى بين الصفا والمروة 6 سعيات وبعدين نسى وطلع وبعدين سافر وصل بلده، على القول أن هذا ركن لازم يرجع يجيبه من تاني السعي اللي باقي عليه، على القول بأنه واجب يجبر هذا بدم، يجبر هذا بدم، يبقى على ذلك هذا يفيد مثل هذه الحالة. أما اللي أدى الشيء خلاص مش هتفرق عنده أنه فرض ولا أنه ركن. السعي بين الصفا والمروة داعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه إلى الصفا، الصفا الأقرب للكعبة، الأقرب للكعبة، فهنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال إيه؟ نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام، يبدأ من الصفا يصل إلى المروة، هذا شوط من المروة إلى الصفا الثاني للمروة الثالث للصفا الرابع وهكذا لغاية ما بينتهي الشوط السابع عند المروة، ينتهي الشوط السابع عند المروة. طيب السنة حين يقف على الصفا ولا على المروة يعمل إيه؟ السنة الدعاء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعاءه صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو دعاء طويلة، وبعد ذلك يكرر تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء صلوات الله وسلامه، دعاء طويل، ويكرر ثالث. يبقى هنا الإنسان حين يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فعل إنسان يتعبد ويستمتع بالعباد، يستمتع بالعباد، بخلاف إنسان يعني بيقف يدعو عايز يكروت ويخلص مش ملاح يا رب اغفر يرحمني ويجري وعلى لو فعل ذلك الحد صحيح والطواف صحيح والسعي صحيح، ولكن فرق بين من يقف ويدعو في مكان ما يعرفش هيرجع له تاني ولا لا، وبين إنسان مستعجل، واللي مستعجل ما تعرفش مستعجل إيه في النهاية، هتعمل إيه لما استعجل وتخلص، خلصت بدري ساعة ولا خلصت بدري ساعة، هتعمل إيه، هتروح تنام ولا هتروح تقعد تتكلم، هتروح فندق تاكل، هتروح. هنا الإنسان يحرص على العبادة وإنه يستمتع بعبادة العمر، لعله يحج هي مرة واحدة بعد ذلك لعله يموت، لعله ما يتيسرش له تاني، فليؤديه على أكمل الوجوه التي يحبها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في الدعاء يدعو بما شاء، والأفضل الإنسان إنه إذا كان بيحج وليعتمر يصطحب معه كتابا فيه أدعية، كتاب فيه أدعية خاصة، الأدعية الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يدعو لأنه ما يقف يدعو، عايز يدعو دعاء كثير في الطواف ممكن الآخر ما يلاقيش حاجة يقولها، مع قلة دعائه ما هوش حافظ حاجة، لعله عند الصفا وعند المروة عايز يقول بس مش حاضر حاجة، ولعله حافظ بعض الأدعية وينسى. والكتاب في يد الإنسان يذكر الإنسان حتى لو حافظ الأشياء، يذكره بأشياء في يوم عرفة، يوم طويل ويوم دعاء طويل جدا من الظهر لغاية المغرب يدعو، فالإنسان اللي مش حافظ أدعية واللي معهوش كتاب يقول منه يقوم أهو حيقول دعاءين ثلاثة وحيسكت، حيقعد ساكت باقي اليوم. لكن يستحب الإنسان يكون معه كتاب في الأذكار الصحيحة في الأدعية الجميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. يدعو بين الصفا والمروة، يبقى وهو واقف فوق الصفا بيدعو، عند المروة نفس الحكاية حيدعو وهو متوجه البيت، يعني عند الصفا يرفع يديه استقبل البيت ويدعو الله سبحانه وتعالى مهللا كما ذكرنا، ثم يدعو رافعا يديه. طبعا وهو واقف يدعو ينقي المكان اللي يقف فيه، ينقي مكان بعيد عن المكان اللي حيلف منه الناس، في ناس بتلف اذا انت وقفت في سكه حيزقوك وحتضيق على الناس، يبقى خد جنب، خد جنب منه، اطلع فوق الصفا خد جنب وقف استقبل البيت وادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. نفس الشيء عند المروه تستقبل البيت وتقول نفس الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكما دعا. المستحب ان يقطع جميع المسافه بين الصفا والمروه، اذا قلنا جبل الصفا هنا جبل المروة هنا، هنا هتلاقي الجبل نفسه مش شرط تطلع لغاية آخر الجبل، مش شرط، لكن إن فعلت حسن هذا جيد. عند المروة نفس الحكاية، لكن أقل ما يجزي إيه؟ أقل ما يجزي إن عند أول أول الجبل الآن بقى مش باين جبل الآن بلطه أول الجبل فتلاقي أول المكان المرتفع ارتفاعه أهذا هذا أوله. فإذا وصل الإنسان لهذا وطلع فوقه خلاص بقى فوق الصفا يكفي ممكن هو يرجع توجه المروة ونفس الحكاية عند المروة مش شرط يوصل لغاية الجبل. لكن لو أخذ خطوات ودخل فيها بحيث أنه يبعد عن الناس وقف فيدعو هذا يكون أفضل له. يبقى هنا واجبات السعي قالوا أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. لو بقي منها خطوة واحدة لم يفعلها بطلت هذا السعي اللي سعى. يبقى لو أنه قبل ما يوصل للمكان اللي هيبتدي يطلع لفوق البلاط اللي هيبتدي يطلع لفوق اللي هو أول الجبل لو أن قبل بشوية راح جاي راجع ورايح على المروة أو على الصفا يبقى هذا غير محسوب غير ما لابد يأتي به كاملة. زي ما قلنا في الطواف بالبيت لو أنه بدل ما يلف من وراء الحجر راح داخل عند الركن العراقي وركن الشامي بين الحجر وبين البيت هذا طاف جوه البيت هذا طاف ليس محسوب طاف ليس محسوب. يبقى لابد الطواف يكون من وراء الحجر. كذلك السعي لابد أنه هو يطلع فوق الصفا ويطلع فوق المروة ولو بخطوة واحدة. أيضا الواجب الثاني في السعي الترتيب إنه لابد يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به وقال خذوا عني مناسككم. والله لو إن الآية وحدها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بس إن الصفا والمروة يبقى ممكن من الصفا وممكن من المروة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا البداية من الصفا وهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم البداية من الصفا فنبدأ من الصفا. طيب لو إن الإنسان هو طريق ولا نفسه عند المروة وبعدين عايز يسعى هيعمل إيه؟ هيمشي لغاية الصفا بس مش هيحسبها ما يتحسبش ومن عند الصفا يبتدي يعد 1 2 3 لغاية ما يوصل السابعة عند المروة. يبقى على ذلك هنا البدء من عند الصفا والانتهاء يكون عند المروة. إكمال 7 مرات هذا الواجب الثالث. يبقى الواجب الأول كان قطع جميع المسافة. الواجب الثاني للسعي كان الترتيب يبدأ من الصفا ويختم بالمروة. الواجب الثالث يكمل 7 ما ينفعش 5 أشواط أو 3 أشواط لابد من 7 أشواط. الواجب الرابع أن يكون هذا السعي بعد طواف صحيح يعني يبدأ بالطواف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف ثم يسعى بعد ذلك. لكن جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم شيئا على شيء. يقول أسامة ابن شريك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لا حرج صلوات الله وسلامه. هذا لمن جاهله يعني كانوا في الحج طلعوا من منى رموا الجمرات وبعدين توجهوا إلى الكعبة عشان يطوفوا ويسعوا. لما وصلوا هناك بعض الناس لا قدموا المسعى جهل الحكم فسعى وبعد ذلك طاف وراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لا حرج. يبقى لو جهل الإنسان ففعل ذلك فيقال له لا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما يتعمد ابتداء لا أنت مش جاهل أنت عارف. فلذلك قال العلماء أنه لا يكون السعي إلا بعد طواف صحيح. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.